بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة نأخذها ثم نجيب على أسئلتكم لهذا اليوم أو نستقبل أسئلتكم لهذا اليوم. الأخت أم أحمد بارك الله فيها من بريطانيا طبعا سألت 3 أسئلة، أجبت عن سؤالين وبقي لها سؤال. في سؤالها الثالث تسأل عن حكم النقاب، تقول هل النقاب فرض؟ يا أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للذي يحدد الجواب في هذا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فحينما نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام نجد بأن الله تعالى فرض الحجاب على المرأة، ولذلك قال الله جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قال جل وعلا في الآية الأخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والآيات القرآنية كثيرة في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه أمر بالحجاب بالنسبة للمرأة، ولذلك نساؤه عليه الصلاة والسلام وهن أمهات المؤمنين مع ذلك كنا يحتجبن وكنا يلبسن الحجاب، وحتى إذا كنا في سفر فمر بهن الركبان يعني وهن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: فكانت إحدانا تضع خمارها على وجهها. فدل هذا كله على أن الحجاب فريضة، على أن الحجاب فرض وفضل للمرأة ورفعة واستجابة لله سبحانه وتعالى. إذن الحجاب شريعة يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. العلماء رحمة الله عليهم، رحمة الله على المتقدمين وحفظ الله الأحياء، اختلفوا في قضية الوجه، هل الوجه تغطيته واجبة بالنسبة للمرأة أم أنه ليس من العورة بمعنى لا يجب تغطيته؟ كلام طويل في هذا. نحن نرجع إلى أن الحجاب الأصل فيه بارك الله فيك أنه فرض لازم وحتم واجب على المرأة. هند بارك الله فيها تسأل تقول: يعني هل يجوز شراء السيارات من المصارف الإسلامية؟ يجوز يا أختي الفاضل، يجوز أن تشتري السيارة من المعرض، من الوكالة، من مصرف، من شخص، من جهة، ما في بأس، لأن الله تعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فالمقصود يجوز، ما في مانع. أكيد عندك سؤال ومشكلة في قضية التقسيط. يجوز للمسلم أن يشتري على أقساط شهرية أو على ما يسمى بالوعد، يعني بعد 6 أشهر بعد سنة يوفي كاملا. لكن هناك شرط يا أختي الفاضلة ضروري أن تفهمينه، وهو أنه لا يجوز لمسلم أن يشتري سلعة لم يملكها البائع، لأنه باتفاق العلماء على أن من شروط صحة البيع أن يملك البائع السلعة ملكا تاما، بحيث أنه يضمن هذه السلعة فيما لو إذا كانت تحت يده. فإذا كان المصرف أو المؤسسة أو الجهة أو الفرد يملك هذه السلعة مش يشتريها لأجلك، لا، وإنما هو يملكها عنده معرض، عنده محل، عنده مكان، وهذه السيارة يملكها، أو أنه اشتراها وأدخلها في ملكه ثم عرضها عليك، يجوز في هذه الحالة والحمد لله. الأخت هند بارك الله فيها تسأل تقول: بالنسبة لي يعني شوف، نشاهد بعض الناس إذا اشترى سيارة أو سكن بيت جديد يقولوا لازم تذبح للسيارة ولتذبح للبيت. أختي الفاضلة، بالنسبة لمن استجدت له نعمة من نعم الله جل وعلا، فإن المشروع في حقه أن يسجد لله سجدة شكر، ذلك أن سجدة الشكر هي حينما تتجدد للإنسان نعمة أو تندفع عنه نقمة. فإذا اشترى سيارة جديدة مثلا، هذه نعمة من نعم الله، يسجد لله شكر. إذا سكن بيتا جديدا، أو مثلا حصل على شهادة أو رتبة أو مرتبة، يسجد لله شكر. أما قضية الذبح فعلى قسمين، ذبح مشروع وذبح ممنوع. أما الذبح المشروع فهو رجل سكن بيت وأراد أن يعني يعزم أرحامه حتى يعرفوا البيت ليزورونه، فقال إيش رأيكم يا جماعة الخير بعد شهر الجمعة الفلانية أو بعد أسبوعين أو كذا في دعوة أدعوكم حتى تعرفون محل بيتي وتأتون عندي حتى يحصل بيننا وبينكم تواصل. أما الذبح الممنوع فهو ما يقصد به دفع الشر، بمعنى أنه يأتي سيارة يشتري سيارة فيذبح أشبه بالتميمة هذه، يعني كأنه يعلق تميمة، كأنه هو ذبح لأجل طرد العين أو طرد الحسد أو طرد الجن، هذا حرام ولا يجوز أعوذ بالله. أو سكن بيت ذبح لأجل طرد الحسد والعين وطرد الجن، هذا حرام ما يجوز. ولذلك إذا كان ذبح الإنسان خاصة مسألة البيت لغرض دعوة الناس، تعريف الناس بمكانه حتى يزورون أرحامه، ما في بأس. أما قصد لا والله اذبح كونك سكنت بيت جديد حتى تطرد العين والحسد والشياطين وكذا، هذا ما يجوز، هذا من فعل الجاهلية. والأشد من ذلك ما يفعله بعض الناس حينما يلطخون البيت من دم هذه الذبيحة، ولذا يأخذون من دم الذبيحة بكفهم ثم يلطخون به الجدار، هذا شرك، هذا والعياذ بالله من الأمور الخطيرة على عقيدة الإنسان. أو يأتي ويلطخ فيها، يلطخ بيده السيارة من أسفل، يقول هذه تطرد العين لأنه ذبح ذبيحة، هذا كلام خطير، كلام يمس الاعتقاد، ولذلك تنبه لهذا بارك الله فيكم. طيب عندنا مكالمة تنتظر نأخذها. أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحييك شيخ. في من أذكار الصباح والمساء إنك إذا قلت في المساء بك أصبحنا وبك أمسينا وإليك النشور، أو العكس تقول الصباح وإليك المصير، إيش الفرق بينهم المصير والنشور في إحنا الحالتين؟ سؤال الثاني شيخ، قال الله تعالى بالنسبة للآية آية لوط يعني عذب بن السرجين، يعني لوط قوم لوط يعني يأتون الرجال شهوة من دون النساء ويقطعون دبر السبيل، فإيش الحكمة هذه يا شيخ؟ وعندي سؤال آخر الله يعطيك العافية، بالنسبة شيخ الرقية الشرعية اللي تبث عن طريق التلفاز يا شيخ، الفضائيات المعروفة يا شيخ، ما أصل لها؟ يعني هل لها أصل مثلا بالعقيدة يعني، وأنها مثلا يعني فسر لنا هذه الله.
كيف يا أبو عيسى يعني يرقي عن طريق التلفزيون؟
يعني يرقي عن طريق التلفزيون يعني
أنا مثلا أفترض أنت الموجود ومثلا أنا أرقيك على مباشرة، هذا المعنى؟
لا ما هو كذا، يعني ما هو مثلا أنا أكون معكم مباشرة، مثلا العامة مثلا تكون مسجلة، مثلا تكون بعد مثلا الساعات، يعني ما هو مثلا في الشرط اللي زي الآن بيني وبينك الشيخ، لا مو مباشر.
طيب.
بس هذا شيء يعني تعرف لاحقا إيش الشرط في هذا الشيء يعني؟
وضحت.
لأن اللي أنا يعني اللي أعرفه الشيخ الواحد يروح للراقي ويرقي أمامه يعني
يقابله
شخصيا.
وضحت أبو عيسى، أبشر.
الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. بتقول تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ ما حكم التاتو مع تاتو الحواجب؟
ما حكم؟
تاتو الحواجب.
التاتو؟
نعم بعلم من النساء الحواجب.
طيب يا بتول أبشري.
شكرا.
مرحبا. أم محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
أقول لك عندي سؤال، والدي حاط واحد يسوي تجارة، والله ما نعرف شو تجارته، هوش ما ندري شو تجارته، ويقول للعيال أعطوني 5000، حطوهن عندي 5000 وكل شهر بعطيكم 8000، ومتى ينتقون فلوسكم شلوهن بعد الخمسة. نعم أنا أريد أعرف حلال ولا حرام هاي الشكل.
أبشر يا أم محمد.
مشكور.
مرحبا مرحبا.
أولا
أمة الله. طيب راحت أمة الله، حاول يا أخت الفاضلة مرة ثانية. عندي هند بارك الله فيها في سؤالها الثالث تسأل، تقول بالنسبة للزكاة هل أعطي زكاة مالي لأيتام أولاد أخي؟ تقول أنا أصرف عليهم شهريا، أنا أنفق عليهم شهريا، هل أعطيهم من زكاة المال؟ أخت الفاضلة، ربنا جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الآيات. فالله جل وعلا بيّن من يستحق الزكاة، الفقراء المساكين عندنا الغارمين أيضا الغارم بحق يعني عليه ديون وما يستطيع السداد. فإذا كان أولاد أخيك فقراء مساكين غارمين أيتام ما عندهم مصدر رزق يعني ما عندهم، لأن ليس كل يتيم يستحق الزكاة، في أيتام مليونيرية إن صح التعبير يعني آباؤهم خلفوا لهم أموال، في أيتام عندهم اكتفاء بحيث أنه لا يستحقون الزكاة بارك الله فيك. فأنت يا أختي الفاضلة نرجع إلى مسألة أنك التزمت الإنفاق عليه. أي شخص يلتزم الإنفاق على شخص آخر فإنه لا يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله. لماذا؟ لأنه إذا أعطاه من زكاة ماله حمى ماله وأوصل نفعا إلى نفسه، كأنه الآن ما كأنه يعني دفع الزكاة، ما كأنه دفع الزكاة وإنما حمى هذا المال بدفع هذه الزكاة لهذا الشخص، وهذا غلط يا أختي الفاضلة. ولذلك العلماء يقولون بأنه إذا الإنسان تكفل بالإنفاق على شخص مثلا وبدأ ينفق عليه مثلا وما عنده استعداد يعني ما عنده مثلا ما حصل له مرحلة بحيث أنه يمكن أنه ما يستطيع مواصلة الإنفاق عليه فإنه ما يعطيه من الزكاة بارك الله فيك. أنت أختي الفاضلة شهريا تنفقين على أولاد أخيك الأيتام، إذا ما تعطينهم من الزكاة هذه النفقة هي التي تجب عليك ما دام أوجبتها على نفسك، وهي ما وجبت عليك بأصل الشرع، أنت اللي تبرعت. ولا تقولين يا أختي الفاضلة بأن مالك أجر، لا لك الأجر العظيم والثواب الكبير، لك الأجر والثواب العظيم والكبير عند الله سبحانه وتعالى. فالإنفاق على الأيتام ورعايتهم بمثل هذه الطريقة الثواب كثير، لكن تعطينهم من الزكاة لا، ما دام أنك التزمت بالإنفاق عليهم. أمل بارك الله فيها سألت بالأمس تقول هل الإنسان إذا تاب مثلا الله عز وجل يجعل له حياة كريمة؟ الجواب نعم، نعم يا أخت الفاضل. التوبة هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. التوبة من أعظم المظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان المذنب حينما يتوب إلى الله عز وجل يعلم بأن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ بالذنب، وأنه وقف على يعني مكان الافتقار والتذلل والتضرع لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذنب عبد فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت على هذه الحالة تذنب تعود إلى الله عز وجل، هذا مقام العبودية ومقام السالكين طريق إياك نعبد وإياك نستعين. والمقصود يا أختي الفاضلة أن من تاب تاب الله عليه، إذا توفرت شروط التوبة وانتفت الموانع، ترك الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، أيضا أن رد الحقوق إلى أصحابه إذا كان يعني الذنب بسبب حق من الحقوق. وإذا تاب الإنسان نقاه الله عز وجل، ومن نقي فإنه سيعيش جزما حياة طيبة. ولذلك قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك الذي يتوب إلى الله عز وجل يشعر بأن نفسه أصبحت سامية وخفيفة ورقيقة، بدل يعني الله عز وجل عوضه عن ذلك الثقل أو ضار الذنوب والمعاصي التي أثقلت البدن والقلب والعقل والروح، أصبحت نفسه شفافة رقيقة. ولذلك تجد دائما قريب من الله عز وجل، قريب من الطاعات، قريب من العبادات، بعيد عن المعاصي والمنكرات. فأهم شيء يا أختي الفاضلة أن تشغلي نفسك بشروط التوبة، كيف تصح التوبة، ما هي الشروط التي إذا سلكها العبد صح التوبة، تبتعدين عن كل ما من شأنه أن يعيدك إلى الماضي، أن يعيدك إلى الذنب بارك الله فيك. أم أحمد تقول أريد أن أصوم والأذان يتأخر أحيانا، الآن يأذن 5:05، تقول يعني كيف الأذان كيف الصيام. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنا وضحت لك بالأمس قلت لك بأن الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة اللي هي الجماع وعن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لأن الله تعالى قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالمقصود يا أخت الفاضل الأذان الآن علامة على طلوع الفجر الصادق، أذان الفجر علامة على طلوع الفجر الصادق، شيء طبيعي يا أخت الفاضل. الوقت الآن يتأخر بمعنى الليل يطول، وسيأتي وقت الصيف يقصر الليل ونرجع من جديد. الآن إذا كان الأذان 5:05 هناك في الصيف قد يكون الأذان 3:15 أو 3:30 تقريبا بهذه الحدود، فشيء طبيعي. فأنت لا تلتزمين وقت واحد، أنت الآن التزمي التقويم الموجود، وكل ما هو قبل الأذان محل السحور فهو مباح لك. أنت تتسحري من بعد العشاء يعني وقت السحور من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كل وقت السحور. إذا قمت قبل الفجر بساعة بربع ساعة بنصف ساعة بساعتين تسحري والسحور سنة بارك الله فيك. من يأذن الفجر خلاص ما تأكلي، ما يجوز لك أن تأكلي لأن خلاص طلع الفجر الذي به يحرم الأكل والشرب على من أراد الصوم. أبو عيسى يسأل يقول في أذكار الصباح والمساء هناك مثلا قول وإليك النشور والثاني وإليك المصير، يقول ما المعنى؟ أخي الفاضل وإليك النشور هذه فيما يتعلق بأذكار المساء، يعني بمعنى أن الإنسان بعدما أذكار الصباح بعدما يستيقظ من الصباح ويبدأ حياة جديدة ومن الله عز وجل عليه بحياة جديدة، فإن النشور إلى الله عز وجل يشير إلى أن الانتشار وحتى ما يتعلق بقضية الحشر يوم القيامة كله إلى الله عز وجل. فأنت الآن لما تجي تنام قبل النوم وش تقول؟ تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالله عز وجل حفظ لك نفسك ما قبضها ولذلك منحك حياة جديدة، فأنت تدعو بهذا تقول وإليك النشور وفي المساء وإليك المصير، بمعنى المصير إلى الله عز وجل، وكلها المعنى واحد أو قريب من بعض، هذا النشور الانتشار في الأرض وذاك المصير المرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي أحيانا الأدعية أخي أبو عيسى على حسب الحال والزمان والمكان. أنت لما تجي تدخل المسجد وش تقول؟ تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب إيش رحمتك، لأنك داخل المسجد تطلب الله عز وجل، صلي وتذكر الله وتقرأ قرآن. اللي يجي تطلع وش تقول؟ تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، لأنك طالع للدنيا، أنت طالع للدنيا. كذلك أذكار المساء والصباح الإنسان يقول ما يناسب الحال. أبو عيسى يسأل عن معنى قول الله جل وعلا فيما يخص قوم لوط، أتأتون الرجال شهوة من دون النساء وتذرون ما خلق لكم ربكم الآيات. يا أخي الفاضل هذه طبعا قوم لوط معروفين ابتلاهم الله، ابتلوا والعياذ بالله بالاتيان الرجال دون النساء شهوة، يأتون الرجال شهوة والعياذ بالله، ولذلك سماها الله عز وجل فاحشة، قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. فهم كانوا والعياذ بالله يميلون إلى الرجال ويدعون النساء، يعني بمعنى لهم لا ينقطعون عن النساء، لكن كانوا والعياذ بالله عندهم هذا الشذوذ، هذا الانقلاب في التصور، هذا الانحراف الخطير عن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه. ولذلك ربنا جل وعلا بعث فيهم لوطا عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله عز وجل، فكان من جملة ما كانوا أنهم العياذ بالله يميلون إلى الذكران ويدعون ما خلق الله عز وجل لهم من النساء، كانوا يقطعون السبيل، قيل قطع السبيل هو قطع الطريق، بمعنى كانوا يمارسون قطع الطريق، وقيل معاني أخرى في أوجه متعددة من التفسير، قيل وقطع السبيل راجع إلى قضية إتيان الرجال شهوة من دون النساء في معنى يذكره العلماء، وقيل قطع السبيل قطاع طرق يعني يمارسون قطع الطريق وسلب الأموال. طيب عندنا فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم فانتظروني. حياكم الله. طيب ناخذ هذا المجموعة، تفضل من نسيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ أريد أن تقول لي حلا، لأن لدي مشكلة وأرجو من الله ومن فضيلتكم أن تعطوني حل. هل يا شيخ أنا متزوجة وزوجي أصيب بمرض عقلي، وعائلته الآن تحملني المسؤولية، تقول أنني أنا سبب في مرضه. والله يا شيخ ليس لدي أي سبب في هذا، في هذه المشكلة. كل ما حصل أنه بعد فترة من الزواج صارت مشاكل بيني وبينه، ضربني، اتصلت على الشرطة فقط لتأديبه، لأنني هنا أنا وحيدة ولم أفعل شيئا لكي يضربني بهذه الطريقة. بعدها حلف على القرآن، والله يا شيخ أخذ القرآن وحلف على أنه لم يضربني، أنا من ضربت نفسي. بعد عام أصيب بهذا المرض، والله يا شيخ، والله العلي العظيم، كل ما أقول لك أستحضر عظمة الله فيه. بعدها أصيب بهذا المرض، والآن أنا يا شيخ والله أعاني، ومن يعاني أكثر هم الأطفال. أنا أريد الانفصال عنه، ودخلته إلى المستشفى وتابعت معه. هو من لا يريد العلاج، هو يقول أنه الآن يوحى إليه وأنه هو محمد بن عبد الله، ويقول أشياء والله عوض أن تبكي الدموع تبكي دم. والآن أنا والله يا شيخ أنا في حيرة، أريد الانفصال عنه، وعندما أراه يعاني
أقول لك. أي دولة أختي منسيم؟
أنا من فرنسا.
في فرنسا هناك ها؟
نعم.
طيب يا منسيم أبشر إن شاء الله، أبشر.
أريدك الله يجزيك خيرا عن كل ما تقوله لنا، والله يجزيك بالخير. والله يحفظك ويحفظ لك ذريتك يا شيخ.
يا رب. شكرا لك.
شكرا جزيل الشكر.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا هند.
جزاك الله خير إجابتك مشاهد.
هند ارفعي صوتك يا هند، وين رحتي؟
معك أنا.
تفضل أختي.
نعم. جزاك الله خير. أنا سمعت إجابتك مشان الذبيحة مشان البيت أو السيارة.
يا هند أنت من وين تكلمين؟ ما أسمعك قطع الصوت، عندك مشكلة ظاهر في الهاتف يا هند. راحت ولا معانا؟ تفضل يا هند. راحت ها. أم سعد، تفضل يا أم سعد.
نعم
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم، أنا أم سعد من هولندا.
تفضلي أختي، أخفض التلفزيون بارك الله فيك، أخفض التلفزيون الآخر وكلميني من الهاتف فقط.
يا شيخ
أخفض التلفزيون يا أم سعد، الله يرضى عليك يبارك فيك. على الآخر، على الآخر.
أنا.
تفضلي، تفضلي.
يا شيخ.
أيوة.
عندي بزاف من السؤالات، ولكن جاوبني بعد الله يرحم الوالدين على الصلاة.
تفضلي.
حيت إحنا أنا كبيرة في السن، ولكن ما قارياش. واللي كيقول لي شي حاجة كنصلي بها، وبغيت زعما تحقق لي الله يرحم الوالدين.
كم تحفظي من القرآن؟
من القرآن نحفظ إن أنزلناه وقوله والله أحد، وإن أعطيناك الكوثر، ولكن
طيب ما شاء الله بركة، خير.
طيب. شكرا سيدي، ولكن من البداية قامت الصلاة عندي شوية، حيت كنسمع لكم كل يوم وكي تخلي الشك. مثلا أنا غنعرض عليك قامت الصلاة وقول لي واش صحيح ولا ماشي صحيح.
طيب تفضلي على السريع.
شكرا ولدي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حينا الصلاة وحينا الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله.
طيب.
وحده لا شريك له، وله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
أم سعد.
أمين بال. نعم ولدي.
إيش رأيك أمي، إيش رأيك أنا بعد قليل إن شاء الله أشرح لك صفة الصلاة، وإنت إن شاء الله خذيها وسجليها أحسن ما يعني، لأن سأعيدها أنا من جديد وهذا يأخذ وقت، يعني كلامك هذا اللي تقولين سأعيده من جديد، انتظريني بعد قليل إن شاء الله وبأشرح لك كيفية الصلاة.
واخا ولدي.
مع السلامة، أهلا وسهلا، الله يحفظك. تفضلي هند.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير. أنا سمعت إجابتك نشان
الذبيحة مشان البيت والسيارة.
أي نعم.
بس إذا كانت النية بدي قصد الصدقة وإن الشكر على النعمة والله يعطينا خيرة يكفينا شرة بصير الذبيحة.
طيب أبشر إن شاء الله.
طيب وتقسيم الذبيحة كيف بيكون؟
طيب يا هند.
شكرا.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأخ أبو عيسى بارك الله فيه. طبعا هو سأل نعم الآية جابنا عليه. طبعا في أكثر من وجه يا أخوي أبو عيسى بالنسبة للتفسير أتأتون الفاحشة، بالنسبة لقطع السبيل أكثر من قيل قطع الطريق، وقيل قطع الطريق على الرجال أو الذكران لغرض الفاحشة بهم، وقيل غير ذلك. أبو عيسى يسأل يقول الرقية الشرعية عبر التلفزيون، يقول هل يعني هذه مشروعة؟ هذه باطلة يا أخي الفاضل. أي شخص الآن يقرأ عبر جهاز معين سواء عبر التلفزيون أو عبر الهاتف هذا ضلال، هذا ابتزاز، هذا ضحك على الناس، هذا لعب بالعقول، هذا لعب بالعقائد. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. الناس الآن وللأسف الشديد عندهم استسلام كامل، تجد الآن الناس يفعل بهم هؤلاء ما يشاءون وهم مستسلمين استسلام كامل من الحمق والجهل ومن التخلف. أن شخص جالس على التلفزيون الآن ويسجل له رقية ويقراها على الناس وكأن والله ينفث من خلال هذا التلفاز أو خلال هذه الشاشة على الناس. وبعض الناس الآن يقرأ عبر الهاتف، يمسك الهاتف يقول حطوها في أذن المريضة أو في أذن المريض ويقرأه في بلد وهي في بلد. والله يا أخي لو أنك جبريل عليه السلام ما حصل مثل هذا الأمر. فاتقوا الله يا أخواني وأخواتي، أنتم السبب، أنتم السبب. الآن الناس هم السبب الذين يعني أكبر سبب لبروز مثل هذه الظواهر الخطيرة ولرواج سوق هؤلاء الدجالين، أنا وأنت والجميع، لأن سمحنا لأنفسنا أن نستسلم لمثل هذا الأمر. الرقية يا إخواني وأخواتي هي أن يرقي الإنسان نفسه، هذا الأصل، الإنسان يرقي نفسه. إذا والله شعر بأنه يحتاج أحد يذهب، تذهب المرأة إلى امرأة صالحة تقية نقية على الهدي النبوي وتقرأ عليها أو يقرأ عليها أبوها أو أمها أو زوجها أو ابنها. ما في حاجة أن تلتفت القلوب لغير الله. الرجل يذهب إلى عالم مشهور بالعلم والأمانة، أما أن نذهب للمجاهيل هؤلاء لكل أحد أو يلعبون بنا مثل هذه القضايا اللي ذكر أخونا أبو عيسى جزاه الله خير وأثارها، يعني عبر الشاشة، عبر الشاشة يقرأ واحد حتى لو كان على الهواء مباشرة، هذا لعب بالعقول وهذا يعني إسفاف وسخرية وحقيقة. يعني فعلا يعني بعض الناس وصل مرحلة إلى درجة أنه يضحك على الناس بأمور والله يمكن يضحك عليها المجانين. فيا أخواني ويا أخواتي والله أنا أحمل المسؤولية أولا لي أنا ولكم كنحن يعني ناس عاديين، لما نسمح لمثل هؤلاء أن يرقوننا بمثل هذه الطريقة. نحن الذين أسهمنا في رواج سوقهم، نحن الذين شجعناهم إلى أن يقوموا بمثل الأفعال. يعني بعضهم للأسف الشديد الآن حسب ما أخبرني بعض الذين يسألون يقول يأتي فيضع حوش مثل الحظيرة، حظيرة البهائم، حوش كبير ويجيب الناس ثم يقرأ بالميكروفون عليهم، يقرأ على هذه الخلق هؤلاء. إيش الكلام هذا؟ إيش التصرف هذا؟ هذا لعب بالدين، هذا لعب بعقول الناس، هذا لعب بعقائد الناس. ولذلك يجب حقيقة أن يضرب على هؤلاء، على يد هؤلاء بيد من حديد. يجب على الناس أن يتنبه، هؤلاء جالسين يضحكون عليكم، يبتزون جيوبكم، يضحكون على أذقانكم هؤلاء. فاتقوا الله يا أخواني وبارك الله فيكم، اتركوا هذا الأمر. الرقية، الرقية الشرعية ترقي نفسك أنت. يقول جل وعلا أما يجيب المضطر إلى دعاء. إذا كل مسلم اعتنى بالرقية، اعتنى بأذكار الصباح والمساء، والله ليسكرون دكاكينهم هؤلاء، وأنا أسميها دكاكين وبقالات ومتاجر. ليش؟ لأن يكسبون من وراها أموال. ناس معدومين أصبحوا الآن أثرياء من خلال الرقية، يضحكون على الناس، يأتون بحوش كامل ويقرأ عليهم ويهيئون للناس بأنكم فيكم شيء، والناس سليمين ما فيهم شيء. هم الذي يزرعون الخوف، هم الذي يزرعون المرض، هم الذي يزرعون الشك في الناس. فاتقوا الله يا أخواني. أنا لا أتحدث عن هؤلاء، لن نتكلم معهم، الكلام معكم أنتم. يجب أن نكون على قدر من المسؤولية وعلى قدر من الفهم ونصحح عقيدتنا، هي أهم شيء العقيدة. إذا صححت العقيدة تقزم هؤلاء أمامك وعرفت أن من الذي يضحك عليك ومن الذي يحاول يبتزك. بهذه الطريقة نستطيع بإذن الله أن ننظف مجتمعاتنا من السحرة والدجالين ومتطفلين هؤلاء على موائد الرقات. بتول تسأل تقول ما حكم التاتو للحواجب؟ أخت الفاضلة إذا كان هذا التاتو يشكل طبقة عازلة فإن هذا لا يصلح ولا يجوز، لأن الوضوء لا يصح، ومن شروط صحة الوضوء إزالة كل ما يمنع وصوله إلى البشرة. فإذا كان يمثل طبقة عازلة على الحواجب مثلا فإن هذا يمنع، أما إذا كان لا هو من المواد اللي التي لا تمنع وإنما يتشبع أو يتشبع الماء أو يسر الماء فيها، ما في حرج بشرط أن لا يكون هناك تعرض للحواجب بالقص، لا تعرض المرأة أو لا تقص حواجبها، يجوز استعباله في مثل هذه الحالة. أم محمد تقول في واحد عنده تجارة، ما ندري تقول تجارة هوش ولا بهايم ولا يقول قال لعيالهم أعطوني كل واحد 5,000 وأعطيكم شهريا 8,000، تقول ما الحكم؟ حرام، ربا، لا يجوز. يا أخت الفاضلة نبه عيالك، نبه الناس، هذا ما يجوز، هذا ربا، هذا حرام. أي شخص يقول عطني فلوس وبعطيك شيء مقطوع لو أنه درهم واحد، ها الآن يقول عطني 5,000 وبعطيك درهم واحد شهريا، هذا حرام، هذا ربا. العلماء يسمون هذا ربح ما لا يضمن. أما إذا قال والله عطني 5,000 أو عطني 10,000 وأنا وياك بالنص مثلا بالربح، النص بالنص، أو لي الثلثين ولك الثلث، أو لي الربع ولك 3/4، ما فيها شيء، ما فيها شيء. لكن في حاجة في الموضوع، أول مرة أشوف أنا في حياتي أن الربح أكثر من رأس المال، لا وشهري بعد، 5,000 تجيب 8,000 شهري، هذا ما حصل في التاريخ، ما حصل إلا عند أهل الحرام أو أصحاب تبييض الأموال اللي بيضون الأموال، هؤلاء اللي يسمونهم غسيل أموال، هؤلاء الذين تطاردهم الدولة ورجالات الأمن يبحثون عنهم، ما يحصل إلا في هذا أبدا. لا يمكن أحد يقول لي والله يأخذ مني 5,000 ومن أم محمد 5,000 ومن فلان 5,000 ويعطيني كم صار عددها، 5 و5 و5 و15، يعطيني 8 وأم محمد يعطيها 8 16، زاد عن هذا والثاني صار 24، معقولة؟ حقيقة شيء يعني الإنسان لازم أنه أيضا يعمل عقله ويعلم بأن هؤلاء تجالين نصابين، ما يمكن، خاصة إذا كان والله لا أنا عندي والله تجارة رابحة، وتعالوا شوفوا موضوع التجارة، أنا عندي الحمد لله يعني أربح أضعاف مضاعفة، نقولها جزاك الله خير. طيب لكن كيف الربح 8,000؟ ما يجوز. تقولي له يا أبو محمد، أم محمد تقولي له الربح يكون نسبة، جزء مشاع، ما يكون شيء مقطوع، ونبه عيالك على مثل هذا الأمر. أم نسيم من فرنسا تقول عندها مشكلة يعني عويصة مع زوجها، تقول كان بيني وبينه مشاكل، وتقول للأسف الشديد كان يضربها ضرب مبرح، تقول واشتكيت عليه على الشرطة، أقسم عند الشرطة على المصحف بأنه ما ضربها وإنما هي التي كذا. تقول بعدها فقد عقلها الرجل وصار يزعم بأنه نبي آخر الزمان، وصار يزعم بأنه فلان وفلان، تقول أهله يحملون المسؤولية. يا أخت الفاضلة بالنسبة لأهله اتركيهم بارك الله فيك، يعني إذا كان عندهم حق يرفعون دعوة عليك ويستطيعون يأخذون الحق إن أرادوا ذلك، أما الكلام هذا سيحاسبون عليه. ولذلك هم الآن المفترض يشكرونك لأنك كنت عادلة، وزوجك هو الذي ارتكب هذه الجناية لما أقسم بالله على كتابه كاذبا، عاقبه الله عز وجل، هذه من العقوبات المعجلة. كثير من الناس والعياذ بالله لما يحصل منهم ظلم وافتراء وتبلي على الناس واتهام الناس، الله عز وجل يسلط عليهم العذاب الأليم. يقول جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، احتمل بهتان وإثم مبين. يقول جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إثم مبين وعظيم. هل تنتظرون من إنسان يقسم على كلام الله عز وجل كاذب وعنده الجرأة والعياذ بالله الجرأة على كلام الله، تنتظرون منه أنه سيكرم؟ بل يعاقب، وهذه عقوبة والعهد عليك يا أخت الفاضل. فيا أخت الفاضل انصرفي عنهم، أرسلي لهم رسالة وكلام، قولي لهم هذه الجهات الأمنية ارفعوا دعوة إن أحببتم حتى تثبت القضية. أما إذا قالوا لا والله أنت دخلتي أنت سببتي مشاكل، هذا كلام الآن أغلب الرجال يحصل بينه وبين نسائهم مشاكل، والنساء مع أزواجهن مشاكل، ما يحصل الجنون هذا، هذه عقوبة معجل، نسأل الله أن يعافي الجميع. لا ممكن أعتذر منكم، ما أستطيع أخذ مكالمة لأني بأشرح للأخت أم سعد ما بقي شيء. أم سعد من فرنسا أعتذر منكم، أم سعد هي تقول عندي مشكلة في مسألة الصلاة. أم سعد الله يرضى عليك، وعدتك أنا أشرح لك، أولا المرأة ليس عليها إقامة، أنت جبت إقامة وزودت فيها هذه غير مشروعة. أختي الفاضلة ما في حاجة أنك تقولين الله أكبر الله أكبر أشهد، ما في حاجة، قد قامت الصلاة ما في حاجة. إذا جئت للصلاة قفي في محل الصلاة بعد ما تتوضعين وضوء كامل، ما في حاجة أن تقيمين الصلاة، الإقامة للرجال وليس للنساء. فإذا جئت للصلاة وقفت تقفين بنية تنوين بقلبك أن هذه صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، النية محلها القلب، أول شيء تفعلين يا أختي أم سعد تكبرين تكبيرة الإحرام، تقولين الله أكبر، هكذا تقول الله أكبر، تضعين اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بهذه الطريقة، ثم تقولين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم تقرأين لتحفظينه، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، تركعين سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، تقفين تقول ربنا ولك الحمد، الله أكبر، تنزلين إلى السجود سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، تسجدين على سبعة أعضاء، ثم ترفعين تقول الله أكبر، تجلسين جلسة كاملة تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم تقول الله أكبر، تسجدين سجدة ثانية سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ثم تقول الله أكبر، تقومين للركعة الثانية وتفعلين في الركعة الثانية مثل الركعة الأولى. في التشهد الأول تجلسين للتشهد الأول، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تقولين الله أكبر، تقومين للركعة الثالثة في الصلاة الرباعية والثلاثية مثلا المغرب والعشاء والظهر والعصر، ثم تقرأين الفاتحة في الركعة الثالثة، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة فقط، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الاستعاذة في الركعة الأولى فقط، تقرأ الفاتحة ثم تقول الله أكبر، تركعين سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان، سمع الله لمن حمده، تفعلين هكذا. ثم إذا جلست في التشهد الأخير تقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. باختصار لا توسوسين لا تقلقين لا تنزعجين، هذه الصلاة يا أختي الفاضل، بارك الله فيك بارك الله فيك، ونحن سبق وأن خصصنا حلقة كاملة في شرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اختصرتها لك بهذه الطريقة يا أم سعد بارك الله فيك. هند رجعت تسأل عن الذبيحة للبيت وللسيارة، تقول إذا كان لا القصد يعني أريد صدقة، أريد صدقة. أختي الفاضلة ليش يعني خصصتي ذبيحة؟ ما الصدقات كثيرة، ولذلك لما اشتبهت المسألة هذه بشيء من يعني يتعلق بالتعويذة أو بكذا، أنا ما أرى لك ذلك، إذا بغيت الصدقة شوفي قيمتها كم الذبيحة وتصدق مالها، هذه الصدقة الحقيقية. أما تذبحين لا، ليش؟ لأن أنت يمكن سليمة وما عندك أي شيء، لكن غيرك يقول ها هند ما شاء الله هي وزوجها لما بنوا البيت ذبحوا ذبيحة، إذن هذا فيه أكيد عندهم فتوى، لذلك أنا أمنعك من هذا. إذا بغيت الصدقة يا أختي هند شوفي قيمة الذبيحة كم، 700-800 وديها الفقراء والمساكين أو أيتام أو أرامل، أو اشتري بها ملابس أو اشتري فيها طعام رز، روح الجمعية وخذي لك كم خيشة رز وديها الفقراء والمساكين واترك الذبيحة، وما في حاجة نفصل لك في قضية تقسمينها كم، ثلاث أثلاث ولا ثلثين؟ ما في داعي، إلزمي هذه الفتوى بارك الله حتى تحسمين هذا الأمر وترتاحين، وأيضا تعطين صورة جيدة للناس، حتى لأن هناك جهال كثيرين ما يدرون، واقعين في المسائل هذه وفي البدع هذه وما يدرون. يعني ليش الصدقة الآن؟ ليش الآن تصدقت لما جاء البيت؟ منعم الله عز وجل عليك كثيرة، يوميا تتجدد عليك نعم. فالمقصود يا أختي الفاضلة، إذا بغيتي والله صدقة، خليها طعام، خليها ثياب، خليها مبلغ مالي. روحي شوفي واحد من الفقراء المساكين اللي عنده إجراء عملية، ولا أعطيها برنامج ألم وأمل، يعني يرعون هذا الجانب بهالطريقة هذه يا أختي الفاضلة، تسلمين بإذن الله. طيب ها، خلاص خلصنا. طيب باقي شيء؟ طيب انتهت الأسئلة، انتهى وقت البرنامج. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى صفاته العلى وحدانيته جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح، أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، أن يصلح نياتنا أن يصلح ذرياتنا، أن يديم الأمن والأمان على بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين، يوفقنا وإياكم لكل خير، إن ربي خير مسؤول. ألتقيكم غدا بإذن الله مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج ولكم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.